لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. إذا كنت تنتظر هالحلقة على أساس أنك تسمع عن قصة منصة FTX وعملية الاستحواذ اللي أعلن عنها وتم إلغائها من قبل باينانس، فهذه الحلقة فيها شرح تفصيلي في نهايتها عن بالضبط ما حدث مع FTX وما يستمر بالحدوث، لأن القصة ما زالت قاعدة تتطور كل دقيقة. لكن راح نبدأ حلقتنا في البداية، راح نتكلم عن هوس الواقعية في الألعاب وكيف أنه ممكن يتحول إلى زوايا مخيفة جدا قد تؤدي لقتل اللاعب نفسه اللي قاعد يمارس الألعاب الإلكترونية. بعدها راح ننتقل لثلاث جولات في المنطقة. شركة يسير في الجزائر جمعت 150 مليون دولار في جولة تعتبر استثنائية، وأيضا شركة بيبل الإماراتية واللي جمعت 20 مليون دولار واللي تقدم الخدمات البنكية عن طريق سلاسل الكتل أو البلوكتشين، وأخيرا شركة بلينك المصرية واللي أيضا جمعت 32 مليون دولار من خلال سندات وديون وأيضا بيع لأسهم في الشركة. كل الثلاث شركات مركزين على قطاع التقنية المالية، كلهم يحاولون يحلون مشاكل المدفوعات ويعني تسليح المستخدمين ببطاقات ائتمانية وغيرها ومحفظات وإلى آخره. بعد ما نتكلم عن هذه الشركات راح ننتقل للحديث عن معدل التضخم في أمريكا واللي سجل تراجع ملحوظ وفاق التوقعات، وبالتالي أثر أثر كبير على السوق، وشفنا هذا الشيء في المؤشرات الرئيسية مثل الـ S&P 500 وناسداك اللي ارتفعوا 5.5% و7.35%، وهذا كان ارتفاع يعتبر إيجابي جدا احتفلت فيه الأسواق. بعدها راح ننتقل للحديث عن سام، FTX، سيزي، باينانس، FTT وألاميدا. هذولا هم الستة رموز اللي راح نتكلم عنهم بشكل كبير. راح نشرح وش اللي صار بالضبط، وش اللي قاعد يصير، وش التحديات اللي راح تواجههم يعني في المستقبل. وصراحة قصة حزينة جدا جدا، نتمنى أن المستمعين ما تأثروا على الأقل ماديا منها بسبب تعاملهم مع هذه المنصة. أتمنى أنكم تستمتعون بهذه الحلقة وأنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. شكرا لكم واستمتعوا بالحلقة. طبعا الجيمرز اللي يحبون الألعاب الإلكترونية من زمان وهم عندهم هوس في واقعية الألعاب، ودائما كل ما ينزل جهاز كونسول جديد ولا لعبة جديدة دائما يكون الحديث عن كيف انه يعني جرافيكيات اللعبة واضحة وحقيقية واقرب للواقع منذ اي وقت مضى. لكن اللي يمكن ما حد توقع أنه ممكن توصل الواقعية لبعد جديد جدا، خصوصا بعد ما مؤسس أوكيلس واللي شرتها ميتا أو فيسبوك سابقا أعلن على المدونة حقته أنه طور نموذج من اللي هي نظارات العالم الواقعي فيها ثلاثة متفجرات، قطعة متفجرة،
مو بواحد بس ها؟
اي عشان 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 يعني جودة المنتج انه يتأكد انه يعمل بشكل صحيح. في حال انك يعني مت في اللعبة او يعني جيم اوفر على قولتهم، فعلا يصير جيم اوفر وتنفجر يعني السماعة او النظارة اللي انت لابسها ونترحم عليك. يعني ايش قاعد يصير؟
والله هذا الابتكار اللي الله يحرمنا منه الصراحة، يعني ما ادري وش قاعد يسوي. يعني هو يقول انه عمل فني وانا اقول له يعطيك العافية.
لا واضح ان الرجال تأثر بشركته الريادية الجديدة، هو دخل في عالم الصناعة العسكرية وأسس شركة اسمها أندوريل، ولها عقود كبيرة الآن مع وزارة الدفاع الأمريكية في جانب الدرونز والتحكم في أنظمة الدرونز وغيرها، فواضح التأثير. هو أيضا يقول أشار إلى رواية أو خلينا نقول ما من الروايات اليابانية اللي اسمها ماجنا السورد آرت أونلاين، اللي هي تمثل لعبة شبيهة. ويمكن اللي تابع الخيال العلمي الآن في أمازون في مسلسل أيضا معروف أو أشتهر اسمه بيرفرال، ممكن أيضا من خلال الجهاز، أنا ما ودي أحرقها، بس الجهاز اللي يشبه الواقع الافتراضي أيضا ممكن تموت وتتأثر في اللعبة. فالواقعية يعني هي فعلا ناس كثيرين يبغونها بس بأشكال مختلفة. بالمر لكي هنا المؤسس أو صاحب الفكرة هذه أخذها عاد البعد ما نتخيله عادة.
عاد هو يقول إن يعني قدوة بالأنمي اللي ذكرتها والرواية اللي ذكرتها، إنه في الرواية فعلا إنه في هذا الجهاز اللي يقدر يعيشك تجربة واقعية حقيقية جدا، وبنفس الوقت يعاقبك إذا يعني مت، وفعلا انك الجهاز يقتلك من خلال موجات كهرومغناطيسيه. فهو يقول في المدونه، يقول ترى انا بس حققت جزء واحد من المعادله، اللي هو جزء ان اقدر اقتلك، بس الجزء الثاني ان سويت لك نظاره ممتازه هذا لسه بعيد.
واضح جدول التطوير عنده شوي قلب الورقه وقاعد يقرا. بس في على طاري الواقعية، الفكرة حقت انك تلبس زي بدلة كاملة وفيها نقاط ضغط مختلفة، هذه قد صارت قبل، فاعتقد العودة او المنتج الاكثر يعني منطقية يكون منتج مشابه لهذا الشيء. فحتى لو تلعب العاب خطرة على الاقل تحس بالضغط، يعني كان لعبة بينت بول ولا غيرها، حتى في لعب الفيرست بيرسون شوتر ولا غيرها. فيعني المجال بشكل عام انا اشوفه مهم جدا لما نفكر بالاستثمارات اللي قاعده تصير في الواقع الافتراضي او الواقع المعزز او حتى الميكست رياليتي. يعني هذا بيكون اوكي، حلينا مشكله النظر او نحطك في البيئه المختلفه، لكن على طول بيجي بعدها كيف نحل التحدي الاخر اللي هو الشعور والرائحة وما إلى ذلك.
أو خلنا نقول انغماس في البيئة الافتراضية اللي أنت تدخلها من خلال الأجهزة هذه. فالبعض يسميها الواقع الموسع أو الاكستندد رياليتي، وأنه كيف نضيف الحواس الأخرى، يعني غير البصر غير السمع، يعني الإحساس اليدين، إحساس الشم، في ايضا يعني تجارب انه طيب ليه ما نستخدم الواجهات العصبيه زي اللي قاعدين يبنونها في نيورال لينك، اقدر اعطيك يعني الاحساس الحقيقي لكن ايضا احساس مصطنع يعيشك جو البيئه الافتراضيه اللي انت عايش فيها، وبالتالي الفكره انه يزيد من جاذبيه المنتجات هذه. حجم السوق يعني اذا نتكلم عن الواقع المعزز والواقع الافتراضي اللي فضلت فيه عبد الله قلت ميكست رياليتي XR، يقدر حسب بيتش بوك 42 مليار دولار، يتوقع له خلال 3 سنوات الجاية 34% نمو تراكمي. معناها أنه الناس تنتظر أنه في فعلا قفزة بالتقنية ممكن تصير. مارك زكربرغ يعتقد أنه هو اللي بيوفر القفزة هذه، لكن في محاولات كثيرة شغالة بالموضوع، ودليل أنه الضخ رأس المال الجريء من 2005 إلى الآن 14 مليار دولار، رغم أنه في محاولات كثيرة فشلت. يعني نتذكر ماجيك ليب الصجة اللي عملتها والآن يعني شبه مختفية،
وطبعا نظارات جوجل التي لن ننساها مهما حدث.
يب. واللي فشلت، اللي مارك اندريس بتصور فيها.
واللي فشلت. بس على الطاري، وش أخبار أبل؟ يعني ترى من زمان حنا ننتظر النظارات حقتهم وكل شوي أجلونها.
أمس في خبر أنه ممكن السنة الجاية وقيمة النظارة 2000 دولار، بس عاد تعرف أبل في إعلانات كثير تجي ولسه الانتظار موجود. طبعا آسف معاذ أني قلت شيء يعني غير إيجابي جدا عن شركة أبل العريقة، لكن يعني أنا أنقل الخبر.
يكفي أنك اعترفت بعراقتها، هذا يشفع خطائك.
والله أبل ترى تفكر بمنتجين، في المنتج اللي هو النظارة، ويتوقعون أنها تكون زي لبس النظارة التزلج على الثلج، بحيث أنك تقدر تشوف كل اللي حولك شفافة تقريبا. هذا اللي ذكرته عبد الله، حسب مارك جرامان يتوقعون أنه يبدأ الإنتاج في مارش السنة الجاية. وبعدين في أشياء أخرى عملت عليها براءات اختراع اللي يسمونه الزجاج الجلاس، اللي يتوقع يطلع فيما بعد. أنا شخصيا متفائل، يعني أعتقد أنه نظرة تيم كوك، وقد شرح ليش كان يعني معارض لتوجه ميتا، أنه يعتقد الواقع المعزز هو الاتجاه الأصح على الأقل السنتين الثلاث الجاية. أعتقد أبل عندها الحس المناسب للدخول بالموضوع هذا، وعندهم القدرة التصنيعية اللي مين موجودة عند فيسبوك، فهمهم للعتاد وبناء المنتجات الهاردوير، يعني ما قدر أحد ينافسهم.
وأعتقد أيضا انتباههم للتفاصيل، يعني وهذا يمكن النقطة اللي فتحنا فيها الحديث
المستخدم،
واللي هو الواقعية. صحيح. يعني الموضوع كله متسم بسمة الواقعية، واللي تتطلب فعلا انتباه للتفاصيل، سواء في التصنيع، في الهاردوير، في السوفتوير.
هذا هو اللي يدعم التفاصيل. عندك 14 كاميرا فقط، يعني تخيل 14 كاميرا في الجهاز، ومجسات تقدر تتبع حركة الوجه، حركة الأعين، اليدين، الجسم، وحتى البيئة اللي حولك باستخدام التقنيات اللي موجودة أوريدي وبعضها تقنيات جديدة، ويدعم مدخلات الصوتية والحركية. فبالتالي نتكلم عن منتج يمكن مختلف عن اللي يشوفه اليوم بالسوق.
طبعا أنا بس أوجه رسالة لعبد الله، ترى من ترى من الصحي إن برنامج يتكلم عن التقنية الريادية إنه يكون في شخص، يعني خلنا نقول من حزب أبل، وشخص يستخدم أندرويد الله يستر عليه، وشخص آخر يستخدم لابتوب من لينوفو، فيعني كده يصير البرنامج يعني خلنا نقول متزن.
أنا بس حسيتك ما ذكرت أحد أهم مميزات أبل في هذا السباق، اللي هي مؤسسها ستيف جوبز، يعني فان شاء الله انها بتفوز في معركة الواقع المعزز. بس يعني حسيتك نسيت الفكرة فحبيت اذكرك.
لا لا لا، معاذ يتخيل انه بيسوون له فيرتشوال كاركتر لستيف جوبز، ويقدر يتكلم معاه من خلال جي بي تي 3 ويطقونها سواليف كل يوم.
ومعاذ ينسانا كلنا، ها خلاص مشغول.
نعم خلاص ما يحتاجنا. ايه
طيب، نجي من معركة المستقبل، معركة اليوم، نشوف في عندنا أكثر من جولة صراحة مميزة الأسبوع هذا. يمكن نبدأ بيسير، جمعت 150 مليون دولار، مبلغ كبير جدا في المنطقة، يعني مبروك لهم. طبعا هذا أول شيء، بس يعني هذا المبلغ يوصل مجموع ما جمعوه 193 مليون دولار.
بدأت الشركة في الجزائر، وأعتقد الآن موجودة في أكثر من دولة داخل أفريقيا، أيضا في فرنسا وكندا. يعني الملفت أيضا في الموضوع من اللي قاد الجولة، وهو صندوق بوند اللي ساهمت في تأسيسه الملقبة بملكة الإنترنت ماري ميكر. اللي ما يعرف ماري ميكر، كانت تقاريرها السنوية عن اتجاهات الإنترنت يعني تعتبر أسطورية حقيقة، وكان عندها تبصرة بالسوق ما ينافسها أحد أيام كانت في كلاينر بيركنز، والآن أسست بوند. ودخولهم في شركة يسير هذه يعني علامة تأييد قوية حقيقة.
وأيضا يعني من اللي ساهموا في الجولة صندوق جامعة ستانفورد للخريجين، وواي كومبينيتر من خلال صندوقها كونتينيوتي فوند. طبعا المؤسس هو احد خريجي جامعه ستانفورد، وايضا عنده فيها دكتوراه في مجال الهندسه الكهربائيه، وعلى ما يبدو ان ما زال يعني يعيش في وادي السيليكون او في سيليكون فالي، ويعني ايضا يبدو ان الشركه عندها مكتب هناك بالاضافه لمكتبها في الجزائر وفي بعض الدول المحليه. طبعا وش تسوي يسير؟ من اسمها تبغى تحاول أنها تيسر على الناس. أقرب شيء صراحة يتبادر إلى ذهني لما أفكر بوش تسوي يسير وكيف تصف نفسها، فهي كريم لشمال أفريقيا أو للمغرب العربي. هم موجودين في الجزائر، في المغرب، وفي تونس، يقدمون خدمة النقل التشاركي، خدمة توصيل المقاضي والأكل، بالإضافة لخدمات المدفوعات واللي هم يبدو أنهم مركزين عليها. فهم يعرفون أنفسهم أنهم تطبيق خارق أو سوبر آب متواجد لخدمة هذه الأسواق. لكن اللي لفت انتباهي أنهم في تصريحهم قاعدين يقولون أن ودهم يروحون لدول أخرى مجاورة غير دول شمال المغرب العربي. فهذه يعني صراحة نقطة مثيرة للانتباه، خصوصا أن في عندهم منافسين اللي هم طبعا أوبر أو كريم أو أوبر وكريم، بالإضافة لشركة بولت الأوروبية اللي مؤخرا قاعدة تستحوذ على حصص جيدة في الأسواق العربية. بس طبعا يبدو أنه يعني في عمق ما يريدون القيام به هو موضوع يعني الحسابات البنكية أو معالجة نقص وصول المستخدمين في المغرب العربي للحسابات البنكية. حسب تصريحهم، حسب دراسة لشركة ماكنزي، يقول لك أن المغربيين 65% منهم ما عندهم حسابات بنكية، وأن في أزمة ثقة ما بين المستخدمين والمصارف أو الجهات التمويلية والبنكية.
أنا أشوف التوسع، فكرة التوسع جدا مثير للاهتمام، لأنه العالم العربي بشكل عام يعني تقريبا 440 مليون نسمة، ولما تفكر بالمغرب وتونس والجزائر وليبيا تقريبا 45-50 مليون مجتمعين، يعني المعذرة أكثر يمكن 80-85 مليون، فتقريبا 20% من سوق العالم العربي هناك في هذه المنطقة. فالتوسع بيصير مثير للاهتمام، اختيارهم لطرق التوسع أو طريقة التوسع، هل هي توسع جغرافي مثلا إلى مصر 100 مليون لوحدها، ولا هل هو توسع يستفيدون من القرب أو القرب الجغرافي للفرق حقتهم. بس يعني فطريقة التوسع مع 150 مليون دولار بتكون مثير للاهتمام أعتقد بشكل كبير. نقطة السوبر آب الله يوفقهم، يعني لأنه النموذج ما شفنا له أمثلة خرافية خارج آسيا، لكن ممكن يكون في ديناميكياتهم يشوفونها اليوم،
وخصوصا الجزية المالية أعتقد هذه فعلا مدخل جيد للبناء فوقه. كنت أتكلم مع اثنين من الأصدقاء على تويتر من الجزائر، حساب Growth Hub والأخ محمد الأمين، وكانوا يذكرون يعني العلاقة بين المستخدمين ويسير قوية جدا هناك. يقول لك الواحد إذا بغى شيء يقول يعني هات لك يسير، فزي ما استخدم هنا كريم وغيرها. فلعل الفروقات اللي بين الأسواق يعني أعمق مما يعني تبدو كذا للواحد من بعيد، وبالفعل يفتح مجال للمنافسة. فجيد أن نسمع أنه يصير أيضا تفكر تدخل الأسواق العربية الأخرى، ونشوف ارتفاع لأداء الجميع. واحدة من النقاط خلنا نقول خط تماس يعني مثير اهتمام هنا، صفقة يصير ساعدت المنطقة على تجاوز مرحلة جديدة. مع انتهاء الصفقة هذه تجاوزنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلنا نقول المنطقة العربية، سقف 3 مليار دولار من ضخ رأس المال الجري لأول مرة. فجيد أن نشوف سنة 22 صح أن النمو تباطأ، لكن لسه النمو موجود وبعيدين عن التشبع.
بس يعني التوضيح، ترى الرقم اللي نتكلم عنه ترى رقم استثنائي جدا، خصوصا أنه جاء من منطقة لن كل نتوقع أنه ممكن يحصل فيها جولة بهذا الحجم. يعني ترى لو أخذنا المنطقة ككل هذه تكون خامس أكبر صفقة لهذا العام، وصراحة ما كنا نتوقع أن واحدة من أكبر خمس صفقات راح تكون سواء في الجزائر أو في المغرب. فترى يعني الصفقة هذه ما هي بسهلة أبدا. وهذا صراحة يأخذني لنقطة مهمة هنا. يعني أنا أتذكر أن كريم ما قدرت أنها تدخل الجزائر، وأيضا ما راحوا تونس أو راحوا تونس على استحياء، لكن تقريبا في عام 2016 استحوذوا على شركة، أو 15 استحوذوا على شركة في المغرب للنقل التشاركي، وكان عندهم خطة للتوسع في المغرب وإلى آخره، ومع كذا فشلوا فشل ذريع، ويعني تواجدهم في المغرب كان ضعيف إلى حد كبير. وهذا يودينا لنقطة أن كيف فرصة زي هذه، يعني شركة نتكلم يمكن هذه تقييمها قرابة المليار، فرصة مليارية ولدت على طرف جغرافي للمنطقة رغم وجود العديد من اللاعبين والعديد من المستثمرين وحتى مئات ملايين الدولارات اللي راحت لهذا القطاع، لكن كيف عندنا الأسواق دائما ما نتكلم على سوق الشرق الأوسط ونقول إن إحنا سوق واحد وإلى آخره، لكن الأسواق عندنا جدا جدا متفرقة ومختلفة تماما عن بعض، لدرجة أن لاعب محلي جمع مئات ملايين دولارات وقعد 6-7-8 سنوات يحاول يدخل هذه الأسواق زي كريم، ما قدر أنه يدخل 3 دول تعتبر رئيسية في المنطقة، رغم استحواذ، رغم أشياء كثير حاول يسويها. فكيف أنه يعني موضوع أو حساسية نقطة التوسع، دائما المؤسسين يبغى يجمع فلوس عشان يتوسع للدول المجاورة، لكن التوسع مو بالسهولة اللي نتخيلها يعني سواء في أوروبا أو في أمريكا.
خليني أسألك معاذ، لأنه أنت كنت فترة من فترات المدير العام لكريم في السعودية، وطريقة كريم يعني كانت تسمح لهم باللامركزية نوعا ما، بحيث أنه كل فريق مسؤول عن سوق معين عنده صلاحيات كبيرة واسعة، يقدر يتحرك يعني بمساحة كبيرة. ف يعني رغم النموذج هذا يعني ما قدرت كريم يعني تاخذ حصة سوقية كبيرة في الأسواق المغرب العربي. ليش برايك يعني وين الإشكالية؟ إذا الصلاحيات والقدرة على اللوكاليزيشن أو أنك يعني تفصل الخدمة بشكل محلي موجودة عند كريم.
والله شوف، يعني كريم أول شيء المدير العام للسعودية هو كان الشريك المؤسس اللي هو عبد الله الياس، وهذا الجواب مهم جدا. ليش؟ لأنه كريم قبيل دخولها للسعودية حاولت أكثر من مرة أنها توظف أشخاص على صفة مدير عام أو رئيس للسوق السعودي، لكن لصعوبة الوصول للنوعية الصحيحة من المهارات اللي هم فعلا يبحثون عنها، اضطروا في نهاية المطاف إلى استحواذ شركة عنواني، الاستحواذ على شركة عنواني اللي أسسها عبد الله الياس، ومن ثم انضم إليهم في عام 2014 كشريك مؤسس. فأعتقد هنا يكمن جواب السؤال، أنه جميل. صحيح كل دولة أو كل مكان له مدير عام، لكن إذا ما قدرت أنك توصل للمهارة الصحيحة، يعني الشخص المناسب في المكان المناسب، ما راح تقدر أنك تستحوذ على السوق. عشان كذا مثلا في باكستان نجد يعني أن كريم في كل دولة لها أداء مختلف تماما، يعني وهذا يعتمد على المهارة اللي قدرت أنك أنت تأخذها كمدير أو رئيس للدولة نفسها. وصراحة أنا يعني كان تعريجي على هذه النقطة كان لسبب بسيط. يعني اليوم أكثر شيء أنا أسمعه من الشركات الريادية أنه والله نبغى تساعدونا نجيب مدير العام للسعودية أو أحد يساعدنا في السعودية. هذا أكثر شيء أنا يجيني صراحة. لكن بنفس الوقت دائما أنا أقول للمؤسسين أنه يا أخي إذا كريم اللي أسسوها 2 أنا أعتبرهم يعني عمالقة في الإدارة وفي العلاقات وغيرها، وحتى في الخبرة أثناء تأسيسهم لكريم بعد خبرة طويلة، اضطروا أنهم يجيبون لهم شريك مؤسس ويسمونه كوفاوندر. فكيف أنت تتوقع إذا كان خبرتك ومعارفك وشبكتك أضعف بكثير من شبكة هذول الاثنين، أنك بس توظف شخص وهذا الشخص راح يطير بك يعني في السعودية ويمشي لك أمورك بالشكل اللي أنت تتمناه وأفضل؟ فيعني لازم يكون في نوع من خلينا نقول يعني أنك تتواضع وتعرف أن أنا أحتاج شريك، أنا ما أحتاج موظف. طبعا يعتمد وش نشاطك وهو إلى آخره، بس هذه النقطة مهمة، لأن التوسع في الأسواق المحلية عندنا أشوفه جدا جدا صعب. وهذا مثال فشل كريم في المغرب، مثال جيد رغم نجاح شركة يسير الآن أو النجاح النسبي. يعني
أنا يعني طبعا هذا شيء أعتقد، بس يخليني أفكر حتى لما نجي للتوسع، التوسع الدولة الشركة تشتغل في المغرب العربي في خيارات توسع مختلفة، حتى في دول أفريقية أخرى مثل نيجيريا وغيرها. أزعجتكم أنا في نيجيريا، كل شوي أجيبها كمثال، لكن كدولة واحدة 250 مليون نسمة، التطور الاقتصادي فيها قاعد يتم بوتيرة جيدة، ويسهل عليك موضوع التشريعات، وكل مرة تلقى لك فريق وتتأكد أنك قاعد تمشي مع التشريعات بشكل جيد وما إلى ذلك. فأنا أشوف أنه في خيار لهم آخر، وحتى يمكن يكونون أقرب لهم من بعض الدول اللي زي البحرين وقطر والإمارات، يعني بعيدين النقطة الأخرى أو الحد الآخر شرقا.
طيب أجل اسمحوا لي ننتقل إلى جولة أخرى تمت بالمنطقة أيضا جولة كبيرة، جولة سلسلة باء أتمتها شركة أتوقع نطقها PYYPL من الإمارات. الشركة تقدم خدمات مالية للأفراد عبر سلاسل الكتل أو البلوكشين. حجم الجولة كان 20 مليون دولار، ويبدو أنها كانت بقيادة Global Ventures وما شفت مصادر تذكر مستثمرين آخرين. فهذه أيضا جولة ملفتة وبتقنية يمكن ما سمعنا عنها كثير خلال الشهرين الماضية.
عاد المصادر أبو عبد العزيز تقول المستثمرين غير معلن عنهم، فيعني ما أدري وش الحكمة أنك تجمع جولة بالحجم هذا وتصر أنك ما تعلن عن المستثمرين، فغريب صراحة يعني كان شيء غير معهود يعني خلينا نقول.
صحيح.
من حماس المستثمرين اللي غير معلنين في بعض التقارير تقول أنه ممكن يفتحون ترانش آخر ولا جزء أو تكملة للجولة في فترة لاحقة، فواضح أنه فيه
خمسة
حماس.
مليون
إيه، ويعني لما تشوف في التقارير النمو اللي مذكور من بداية السنة من الجولة السابقة وقت قصير نمو 4 أضعاف في المستخدمين وفي الإيرادات وفي حجم التعاملات، فيعني ما شاء الله عليهم، يبدو أنها سنة كانت مميزة بالنسبة لهم، وقد يكون هو السبب الرئيس لاهتمام المستثمرين.
طبعا يمكن الشركة قليلين اللي سمعوا فيها، وحنا يمكن من الناس اللي ما سمعوا فيها بشكل جيد بسبب أنها مركزة يعني تقديم خدماتها في كازاخستان وسييرا ليون وموزمبيق وكينيا بالإضافة للإمارات والبحرين. بس الشركة باختصار وش تسوي؟ هم يقدمون خدمة البطاقة البنكية سواء الافتراضية أو الحقيقية للناس، بحيث أنهم يقدرون يحولون من خلال يعني حدود الدول هذه، بالإضافة لعمليات الدفع والشراء أونلاين. فهم يعني قريبين من الكثير من الشركات اللي تكلمنا عنهم مثل تلدا في مصر وغيرهم من الشركات اللي موجود منهم نسخ كثيرة في المنطقة. لكن أعتقد اللي يميز هذه الشركة هو تركيزها على جغرافيات ناشئة، ويمكن ما التفت لها الكثيرين مثل كازاخستان وسييرا ليون وموزمبيق. وأعتقد أنهم يبغون يتوسعون حسب موقعهم حتى لبقية المنطقة مثل السعودية وغيرها من الدول.
طبعا مثير الاهتمام كذلك في التقارير انها من شركات هب 71 في ابو ظبي اللي يساعد في انشاء شركات ناشئه، فيعني كمثال او حاله نجاح لهب 71 اعتقد تعتبر حاله جيده جدا اذا استمر النمو ان شاء الله.
هب 71 مع علاقته مع اي دي جي من المنطقه الحره اللي تشريعات هناك يمكن تعطي مرونه اكبر لشركات تقنيه زي كذا.
العجيب صراحة أنه يعني من النوادر أنه نشوف شركة تجمع جولتين ألف وباء في نفس العام، ويعني بفاصل تقريبا 8 أشهر بينهم، لأن هم جولة ألف كانت في فبراير من العام هذا وباء الآن، ووصل مجموع ما جمعوه إلى 40 مليون دولار، خصوصا أنهم في قطاع يعني قاعد يعاني على مستوى عالمي، لا من ناحية تقييمات ولا من ناحية ثقة المستثمرين فيه إلى حد ما، اللي هو قطاع التقنية المالية.
أنا أشوف وش الـ الـ القاعدة العامة اللي يقول لك إذا تنمو 3 أضعاف 3 أضعاف بعدين ضعفين 3-3-2-2-2 كانت، فيعتبر نموك
تريبل تي دبل دي
فثلاث ثلاث ثلاث اثنين اثنين، فإذا هم قاعدين ينمون 4 أضعاف في سنة واحدة أعتقد عندهم كل اللي يحتاجون أنهم يروحون للمستثمرين إذا كان عندهم وضوح للتوسع في وش بيسوون في المبلغ الإضافي. ويعني يمكن قالوا بنلحق على آخر الموجة قبل لا يوصل الضغط هذا على التقنية المالية في المنطقة.
طيب أنا ودي صراحة نتكلم عن يعني شركة تقنية مالية ثالثة، يعني ما شاء الله الحين عندنا يسير، صح أنهم ما بدأوا كتقنية مالية لكن تركيزهم على التقنية المالية، وأيضا بيبل، والآن بلينك المصرية واللي هي متخصصة في إقراض المستهلكين في مصر، الإقراض المباشر عن طريق تمويل عمليات شرائهم لمنتجات من محلات التجزئة. جمعوا 32 أو أعلنوا عن جمعهم ل 32 مليون دولار. واللطيف في يعني قصتهم أنه المبلغ مجزأ على 3 أجزاء. الجزء الأول اللي هو ما يعرف بالإكويتي فاينانسينج اللي هو بيع الحصص في الشركة، جمعوا 12.5 مليون دولار في مرحلة البذرة وما قبل البذرة بقيادة EIIC وكمان سواري فنتشرز الصندوق المصري المعروف. إضافة على ذلك جمعوا 11.2 مليون دولار عن طريق الدين اللي ما يعرف بالدين الجريء، وأيضا أصدروا سندات بقيمة 8.3 مليون دولار. باختصار يعني الشركة تقدر من خلال أنك تسجل بتطبيق الشركة وتقدم على قرض، ومن خلال أنك تزودهم ببطاقة الأحوال أو البطاقة الوطنية المصرية يعطونك قرار خلال 3 دقائق، وفي حال الموافقة تقدر تختار المحل اللي تبغى تشتري منه وتتوجه للمحل، والمحل يطبع الأوراق الخاصة بالقرض بشكل حقيقي يعني وتوقع عليها، وفيها ما يعرف بالبروميسري نوت أو زي السند لأمر إلى حد ما، ومن خلالها تثبت المديونية عليك وتشتري اللي تبغى تشتريه. وحسب يعني تصريحهم أنهم إلى اليوم منحوا 20 مليون دولار من القروض ل60,000 عميل من خلال 300 بائع، وبمعدل فائدة شهري وصل 2.6%.
طيب أنا ودي ناخذها جانب جانب، لأنه هذا اللي ذكرته معاذ فيه جوانب صدق يعني مختلفة. أول شيء تقسيم الجولة، تقسيم السندات والدين والتمويل الرأسمالي نادر نشوفه بهالطريقة في المنطقة. بدينا نشوف بعض صفقات الدين أو دين ورأس مال، لكن كذلك إصدار سندات كانت صفقة ملفتة، وأعتقد أنها مثيرة كمان لأن سوق الدين الجريء قاعد يزداد في المنطقة، لكن أعتقد الضغط اللي قاعد يجي على التقييمات كمان يساعدها أنها تنمو بشكل أكبر، أنها أرخص للمؤسسين. ما أدري كيف شفتوها.
أتوقع عبد الله أيضا يعني هنا في حالة الشركة لأنها تشتغل بالأقراض قد يكون أفضل لهم أنه ما يعني يأخذون الفلوس كلها على شكل ملكية أو بيع ملكية، فلأنه في بالانس شيت ويحتاج يقرض من خلالها قد تكون أدوات المالية الإقراض أفضل في الحالة هذه، بس بكل الأحوال هي فعلا ملفتة
100%. النقطة الثانية عجبني كيف أنهم من خلال استخدام نقاط البيع أو البائعين كأماكن أنك تنهي القرض أو تخلص أوراق القرض كحل، لأنه أحد أهم تحديات البنوك التقليدية في حتى خدمة خلي الأفراد، خدمة حتى الشركات الصغيرة المتوسطة، يقول لك أنا صعب علي أجيب موظفين يخدمون العدد الكبير، فهذه الشركة قاعدة كأنها توظف بطريقة غير مباشرة، والاهتمام موجود. يعني أنت تبغى تقرض هذا الشخص، تبي تنهي أوراقه أساس يشتري منك كمان إذا كان محل اخترته تشتري منه. فعجبني كيف أنهم حلوا مشكلة لكنهم
تناغم
تناغم المصالح جداً. يعني كانت جميلة. النقطة الثالثة ما أدري وش رأيكم ب 2.6% شهريا، أنا شفتها كانها كريدت كارد أو بطاقة ائتمانية إذا أخذتها على معدل سنوي أو قريبة من ذلك.
والله أنا أحس أنه مرتفع، لكن طبعا السوق المصري معدلات الفائدة عندهم أعلى بكثير بسبب التغيرات الحاصلة في العملة، لكن صراحة أنا أشوف أن يعني ما أدري وش الفرق بينهم وبين ادفع الآن واشتري الآن وادفع لاحقا، يعني كأنه نفس الموديل ولكن قلب على رأسه، بدل ما هو أونلاين وعلى إي كوميرس قاعد يصير في المحلات. وعلى فكرة تابي وتمارا كلهم عندهم منتجات اللي هي يسمونها الأوفلاين، منتجات أوفلاين تقدر تدخل المحل وتصور الكيو آر كود عند المحل وتشتري وتسوي تشيك أوت من خلال التطبيقات هذه. فيبدو أنه كأنه يعني تابي وتمارا بس بالمقلوب.
بالمقلوب لأنه كمان الفائدة أو الرسوم يتحملها العميل هنا أو الفرد.
صح.
وليس مقلوب مقلوب هذا.
الآن. إيه. ففعلا.
طيب جميل. طيب يعني دام إنك جبت الفائدة
بس مثير يتحملها. مثير الاهتمام نقطة أخيرة بس إنه كان في تابي وتمارا التكلفة أو الكوست على البائع مباشر بالفلوس. وعلى وعد أنه يزيد عدد المبيعات، هنا التكلفة غير مباشرة اللي هي الوقت والتدقيق وما إلى ذلك، لكن لسه له دور كأنه يعني فيه تكلفة للاستحواذ على العميل هذا ولا على إنهاء العملية أو الشراء.
وملفت أيضا أنه الحلقة الماضية كنا نتكلم عن Money Fellows وكيف Money Fellows كانت مركزة على عدم وجود الفائدة، وأصدروا فتوى أيضا أحيانها.
صح.
وهنا خدمة يقول لا في الفائدة، فوجود النوعين يعني في السوق أيضا حسيت أنه مثير اهتمام.
بس والله أنا مستغرب صراحة، مستغرب أن إذا العميل يدفع الفائدة فأكيد يعني الشركة عندها قدرة تفاوض مخيفة مع البائعين هذولي، لأني أنا قاعد أجيب لك عميل ما عنده فلوس أنه يشتري من عندك وأنا قاعد أموله على أساس أن أشتري من عندك. أنا متأكد أن يمكن قاعدين يربحون من الطرفين، من العميل ومن البائع.
نقطة جيدة الصراحة،
أكيد أنه بيفاوض البائع يعني أكيد. وشفنا البائعين إذا بتجيب لهم عملاء جدد مع زي مع تمارا وتابي عندهم رغبة أو عندهم يعني مساحة أنه يعطيك إلى 5%
احتمال وارد عشان يغطي التكاليف اللي ذكرها عبد الله كمان.
طيب الآن أنا ودي صراحة نسوي كذا يعني زوم أوت ونطلع نطلع 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 كذا الخريطة ونشوف يعني مش قاعد يصير في الكرة الأرضية شوي، خصوصا وبالتحديد في أمريكا. خصوص يعني قبل أمس تم الإعلان عن معدلات التضخم الجديدة لشهر أكتوبر، واللي الحمد لله نزلت لمعدل 7.75% نزولا عن معدل 8.2 أو 3 للشهر اللي سبق واللي هو شهر سبتمبر. طبعا هذا الرقم يعني
مو بس نزلت معاد، وكانت أقل من التوقعات.
أقل من التوقعات.
صحيح. وأثر هذا الشيء كان أسطوري وخطير جدا يعني على الأسواق. أول شيء للتوضيح يعني هذا أدنى رقم للتضخم منذ يناير العام هذا، يعني إحنا يناير كان تقريبا حول 7.5 ومن بعدها إحنا ما شفنا إلا أرقام أعلى من ذلك بكثير. هذا ثاني أقل رقم العام هذا، فخبر جدا جدا إيجابي، والأسواق كلها كانت تنتظر هذا النوع من الأخبار، لأن كل عمليات زيادة رأس معدلات الفائدة اللي قاعد يسويها البنك الفيدرالي معتمدة على أننا نقدر ننزل التضخم، وكان في تساؤلات كثيرة أن هل فعلا يقدرون ولا ما يقدرون، يقدرون ولا ما يقدرون، هل ممكن التضخم يتجه باتجاه معاكس ويطلع فوق، وهذا اللي كان الكل يعني متخوف منه. على أثر هذا الانخفاض الجيد وزي ما تفضلت أبو عبد العزيز الغير متوقع أو أكثر من المتوقع، S&P ارتفع 5.5% في يوم واحد، وهذا يعتبر ارتفاع يعني تاريخي. ناسداك 7.35%، وطبعا الأسواق والأسهم وخصوصا الأسهم الفردية ارتفعت 15 و20 و10، يعني آرك صديقتنا احتفلت ب 15 و20% في أغلب صناديقها. فيعني خبر صراحة مدوي ومهم جدا.
بس في سؤال هنا، هل الارتفاع هذا يعني بيلحق ارتفاعات أخرى وإلا، أو أنه الارتفاع اللي يسمونه فخ الدب فخ الثيران؟ كنت أقرأ في ماركت واتش عدوا عدد الأيام اللي في سوق الناسداك من منذ أن أسس 1971 إلى يومك اللي ارتفع فيها الناسداك 6% أو أكثر. طبعا إحنا نتكلم عن ارتفاع 7.1%، ف 6% أو أكثر كانت تقريبا 26 يوم، 3/4 كانت في سوق بير ماركت، سوق دببة. وما يبين على طول، أحيانا يقعد يعني شهر شهرين إلين يبين. السؤال الكبير يعني هل هل الانخفاض الآن ولو الفيدرالي فعلا قال أبدأ أهدي السرعة، هل يمدينا نتجنب اصطدام قوي ودخول الاقتصاد في الركود ولا لا؟ هذا السؤال الكبير. في تفاؤل كبير يعني في أحد الاقتصاديين، يعني كثير من الاقتصاديين كانوا يتوقعون نسبة عالية فوق 50% للدخول الركود في 23، الآن قلت شوي، ففي مزيج الآن بين التفاؤل والتشاؤم.
طبعا أنا أشوف يعتمد كمان على خصوصا الشهر الجاي، يعني تقرير تضخم نوفمبر، لأنه بيصير أوكي هل بدينا فعلا الخط مستمر ولا كانت نزلة وطلعة مرة أخرى. يعتمد يعني أنا أشوف كذلك أسعار الطاقة يبدو أنها في طريق إيجابي وهي جزء مكون مهم من مؤشر التضخم. لكن
بس الطاقة هنا السؤال، هل يعني القرار في إطلاق المخزون الاستراتيجي في أمريكا أثر عليها؟ لأنه لما طالع على مثلا قطاع الخدمات فعليا هو ارتفع لكن الطاقة انخفض، وقطاع الخدمات أتوقع هو اللي في نوفمبر كثير من الناس بيطالعونه هل التضخم بيستمر فيه ولا لا. إذا انخفض لعل التفاعل بيكون أقوى بكثير من الآن
100%، خصوصا مع يعني الخزن الاستراتيجي للنفط في أمريكا يعني منخفض أقل مستوى له من عقود، فممكن إذا بدأ الموضوع يصير لازم نرجع نزيد هذا المخازن يعني الاستراتيجية، وسعر النفط ما نزل بنفس السرعة ممكن نشوف ارتداد لأسعار الطاقة في أمريكا وبالتالي بالمعدل، بالتالي يفرق مع الأسواق بشكل عام. نقطة الركود أبو عبد العزيز مهمة جدا، لأنه يبدو أن الفيدرالي لسه في مرحلة تعويض التأخر اللي صار عليه في رفع نسب الفائدة، فهل بيحس أنه كافي ولا كمان في اجتماعه الجاي بيقول خليني أقتل هذا التضخم مرة واحدة، لأنه حتى 7 و6 مو مقبول يعني في السياق العام أو السياق التاريخي، مقبول الحين لما قاعدين نشوف 8.
صح، الهدف 2%،
الهدف 2
بعيدين أنا.
ففي بعيدين، فهل بيكمل؟ لأنه إذا كمل ودخلنا في ركود بعدين نبدأ نشوف الأثر الفعلي، مو أثر كيف الناس تنظر للأسهم ومتحمسة المستقبل، بتبدأ تشوف الإيرادات والأرباح قاعدة تقل لأن المشترين مو قاعدين يشترون بنفس الرتم السابق. فالمعادلة مو سهلة يعني، بس إن نقطة التفادي الركود أعتقد مهمة جدا. بس هذا بغيت أقول النقطة الأخرى اللي لازم ننتبه لها، وش بيصير في رفع نسب الفائدة في المستقبل.
هو صراحة يعني من الصعب جدا أن نقعد ونتكهن وش ممكن يصير وش ما ممكن يصير، لكن الأكيد أنا بالنسبة لي أشوف أن الخبر جدا إيجابي من زاوية مهمة، واللي هي كان في تساؤل حقيقي إن هل الفيدرالي عنده القدرة أن يكبح جماح التضخم ولا لا؟ واليوم بدينا نشوف بوادر للإجابة. يعني في السابق قدر أنه يخليه مسطح، أن النمو ما يزيد، يعني صار عندنا أكثر من شهر إلى حد ما مسطح، ما في زيادة وما في نقصان، أو زيادة أو نقصان بسيط. لكن اليوم لأول مرة قاعدين نشوف
هبوط
حقيقي قاعد يصير لرقم يعتبر ثاني أقل رقم العام هذا. هل الشهر القادم نقدر نشوف هبوط أيضا يصاحب الهبوط هذا، ولا نرجع نشوف تسطيح للمؤشر؟ وهذا يعني هذا اللي راح يمكن يعطينا إنسايت أو يعطينا يعني
معلومة
عن وش ممكن يصير بعدين. لكن بلا شك لازم نحتفل ولو احتفال بسيط بعد كل الدماء اللي تكلمنا عليها وعشنا فيها وغرقنا فيها، لازم نحتفل شوي.
لا بالعكس، يعني هو خبر إيجابي بكل الأحوال، لكن أيضا أختلف معك صراحة إذا سمحت لي أسوي لك كذا بوش باك لطيفة جدا. ما كان السؤال أبدا هل الفيدرالي يقدر يكبح التضخم ولا لا، السؤال الحقيقي هل يقدر يكبح التضخم بدون ما يدخل الاقتصاد في كساد قوي. كان في سؤال يعني هل بيكون هارد ولا سافت لاندينج. إلى الآن واضح أنه هارد لاندينج، وفي اللي لما تكلم التضخم هذا مؤشر حق المراية الخلفية، لما تطالع قدام تطالع مؤشرات اللي يسمونها القيادية أو الليدينج إنديكيترز تبين أنه في فعلا ضعف، الـ PMI قاعد يضعف، أكتوبر اللي هو مؤشر مدراء الشراء، بالذات في قطاع الخدمات اللي كنا نتكلم عنه. الكونسومر الأفراد لسه ارتفع سبندينج أو الصرف حقهم ولو أنه كان نسبة بسيطة، فلسه فيك يعني خليط من المؤشرات مين بين وين رايحين، والسوق يحق له أنه يعني يحتفل شوي الآن. لكن بنفس الوقت لنفترض أنه توقفنا عن أي ارتفاعات إضافية ووقفنا على الفائدة 4%،
هو أكيد
لسه لنفترض يعني جدلا أنه وقفنا عند 400 ما راح نقرب من 5% اللي كانوا يتوقعون الناس خلال السنة الجاية. وش معناها؟ معناها لسه في الآن الـ 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 الواجب أو المتوقع من شركات القطاع التقني أنها تتجاوز أو تقفز فوق جدار أعلى بكثير اللي من كان موجود العام الماضي اللي يسمونه الريسك بريميوم. الريسك بريميوم وش معناه؟ وش العوائد اللي لازم تجيب لي إياها الشركة مقابل السندات الحكومية اللي ما فيها أي مخاطر أو مخاطر يعني نسبيا قليلة جدا مقارنة بالشركة. وتكلم عنها في الموضوع هذا الشماث في All in Podcast الماضية، وأتفق معاه يعني اليوم على 4% مع المخاطر الموجودة بالشركات التقنية معناه لازم يجيبون 9% عوائد بارتفاع التكلفة رأس المال بيقل مع إقلال العملاء سواء أفراد وشركات للصرف. وراح نشوف المؤشر مهم للأسهم اللي هو الأرباح مقابل سعر السهم بيصير ضغط كبير عليها خلال الفترة الجاية حتى لو ما شدنا ارتفاعات كبيرة. فأنا ودي أتفائل بس مو لا نتفائل بقوة مرة، يعني لسه نراقب الوضع زي ما قال عبد الله، خلنا كمان نشوف ايش يصير نوفمبر.
هو بلا شك، لكن ويعني نقطتك على أنه أكيد قدرتهم على التحكم بالتضخم طبعا من غير ما تسوي كارثة اقتصادية، أنت لو رفعت معدل الفائدة إلى رقم عالي جدا راح تقدر توقف التضخم. فأكيد يعني هو عبارة عن لازم يكون في نوع من الموازنة، لكن هذه الموازنة اليوم مع الأرقام الحالية كان في توقعات أنه يبدأ الاقتصاد العالمي واقتصادات الدول المتقدمة أنها تبدأ تتراجع، وشفنا في الربع الثالث بعض الاقتصادات بدأت تنمو مجددا، فكان هذا مؤشر يعني إيجابي أن مع زيادات معدلات الفائدة وزيادات تعتبر تاريخية لمستويات مرتفعة جدا ما وصلناها من 2007 ما زلنا إما في مرحلة النمو أو مرحلة يعني الفلات أو التسطح الاقتصاديات. لكن بلا شك يعني زي ما قلت لابد أنه نشوف وش راح يصير الشهر القادم، وهل راح نستمر بشكل مسطح ولا رح نستمر في الانحدار. وإذا انحدرنا نقول يعني بيكون مؤشر إيجابي ثاني للسوق رح يعني ننتظره بفارغ الصبر. أنا ودي صراحة نكمل أكثر لكن لأن الموضوع هذا شيق جدا، لكن في عندنا خبر يعني ساقة
أخبار
ملحمة أسطورية
ملحمة
نعم يعني لو كنا في الجاهلية لكتب عنها معلقة يعني طبعا
وأسمع المعلقة اللي معلقة اللي كل ست ساعات يجي الشاعر يكمل ثلاثة بيات
طيب يمكن ما في شخص عنده حساب في تويتر أو لو أي اهتمام بعالم الكريبتو إلا وسمع عن إفلاس أو تهاوي أو سميها ما شئت لمنصة FTX اللي هي منصة تداول العملات المشفرة أو العملات الرقمية أو الكريبتو، واللي هي تعتبر ثاني أكبر منصة في العالم. أنا صراحة يعني جدا متحمس أنه نتكلم عن الموضوع هذا، لكن ودي بس على أساس يعني وضع الأمور في سياقها نعرف ببعض اللاعبين اللي راح نقول أسماءهم كثير على أساس أنه تتضح الصورة. FTX هي ثاني أكبر منصة زي ما قلت. في منصة أخرى اسمها Binance أيضا هي المنصة الأولى وأكبر منصة لتداول العملات في العالم. لما نقول منصة يعني تقريبا للمنطقة مثل منصات رين وبيت أويسس وغيرها. عندنا شخصيتين رئيسيتين، شخصية اسمها سيزي هذا رائد أعمال صيني مؤسس شركة باينانس، وأيضا عندنا SBF أو سام اللي هو مؤسس FTX. وعندنا أيضا عنصر جدا مهم أو عنصرين مهمين في القصة عملة اسمها FTT، وأيضا عندنا شركة اسمها Alameda Research. طيب تبدأ القصة أن سام هذا اللي وصلت يعني شركته إلى قيمة 32 مليار دولار بتقييم من كبار وعمالقة المستثمرين الجريئين في العالم، منهم سيكويا وغيرهم الكثيرين، سوفت بانك طبعا لابد يكون موجود، وتايجر، الشلة كلهم الطيبين. قبل ما يبدأ أصلا FTX واللي هي منصة تعتبر غير مركزية لتداول العملات الرقمية، كان عنده Alameda هذه ريسيرش، واللي كانت باختصار تحاول أنها يعني تسوي صفقات في عالم الكريبتو باستغلال ما يعرف بالأربيتراج، وتركيزها كان على اليابان. بعدها من خلال هذه المنصة قدر أنه يطور شركة FTX وسلم Alameda لأصدقائه أو يعني عين الناس يمسكونها إلى آخره. لكن هنا يعني لازم نعرف أنه في علاقة مضطردة ما بين سام وألاميدا، وأيضا بالتالي FTX وألاميدا. ودك تكمل أبو عبد العزيز، وش صار بعدين؟
والله صارت أشياء غريبة فعلا، لأنه صارت غلطتين. سام تكلم عن الموضوع، بس أنا برأيي صارت غلطتين اللي أدت للوضع هذا. الغلطة الأولى أنه الأميدا كان عندها 16 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة، FTX عندها أيضا 16 مليار دولار من حسابات العملاء كأصول. العملة اللي ذكرتها معاذ FTT، هذه عملة أسستها FTX، اخترعتها كذا وقالت أنا بسوي عملة على أساس اللي يبغى يتعامل بالعملات المشفرة الأخرى داخل المنصة يصير أرخص لك أنك تستخدمها. والطريقة الوحيدة للحفاظ على قيمة FTT أنه FTX كل فترة وفترة تشتري جزء من العملة هذه وتحرقها على أساس أنه ما يصير في تكدس لها. بعدين جاء وقت من الأوقات، تذكرون لما صارت رفع الفائدة، كنا نتكلم عن الفائدة الآن، في منتصف سنة أو بالربيع لما بدأ رفع الفائدة بجون على جولاي، بدينا نشوف انهيار لكثير من الصناديق التحوط اللي كانت تشتغل بالكريبتو. شفنا مشكلة 3 أروز، شفنا فويج، وشفنا بلوك فاي، ويعني صار في يعني خوف داخل ساحة الكريبتو وش بيصير. جاء سام على أنه هو الفارس على الحصان الأبيض وتدخل في الموضوع، ساعد في إنقاذها أو في تخريبها حسب الرواية اللي أنت تبغاها، ودخل الأميدة في الموضوع. الأميدة بعدين تورطوا، لأنه الشركات هذه زي ما احنا بعرفين كثير منها فلست وطلع عليها قضايا قانونية واحتيال، فبالتالي احتاجت إلى نوع من الدعم. وش سوى سام؟ أخذ من فلوس العملاء وأخذ من FTT العملة هذه المصطنعة وعطاها الأميدة بالمليارات الدولارات أساس أن الأميدة ما تتورط. طيب جاء نوفمبر
هنا أبو عبد العزيز تسمح لي، بس أنا ودي أوضح بس طبيعة العلاقة ما بين الأميدة وFTT وFTX، بس لأنه هم فعليا يعني حامين أنفسهم قانونيا، بس ودي أشرح كيف. الأميدة يعدنون عملة FTT أوكي، وبعدين يبيعونها على منصة وبعدين يرهنونها عند FTX بشكل يعني كأنها علاقة تجارية بحتة، وبعدين FTX لأنها هي تعترف بعملتها اللي هي FTT تعطيهم قروض حقيقية لعملات رقمية، بحيث أن Alameda تأخذها وتروح التاجر فيها، لأن هي تعتبر صندوق تحوط، فعندهم يعني خلنا نقول عمليات مضاربة معينة في بالهم، يروحون يأخذون يعني احتياطات العملاء محافظ العملاء اللي عند FTX، لكن بطريقة قانونية ومن خلال عقد تجاري واضح
على الأقل نظريا. هذا النظري صح، لكن اكتشفنا بعدين طلع تقرير في نوفمبر 2 أنه فعلياً لا، وأنه جزء كبير من الأصول اللي عند Alameda طلعت من هالعملة FTT. وش المشكلة هنا؟ لما طلع الموضوع هذا خافوا الناس، وبدوا كثير منهم يقولون طيب إذا Alameda عندها مشكلة يبغانا نبدأ نسحب فلوسنا. فطلع سيزي أو زاو اللي هو مؤسس باينانس، وقال أنا عندي جزء كبير من FTT هذه، وهذه الغلطة اللي غلطها سام، قال أنا عندي هذه وأعتقد أنه هذه إشكالية كبيرة فأبتخلص منها ببيعها، وعنده مبلغ كبير، هو أخذ مليارين دولار هذه الغلطة
أخذ مليارين دولار باع أسهم أخذ... بس 500 مليون دولار من FTT.
وهنا برجع وراء خطوتين بس يعني عشان نعرف تعقيد العلاقات هذه. اللي استثمر من أوائل المستثمرين في FTX لما طلعت في 2019 كان هو CZ من باينانس. أعطاهم مبلغ معين 500 مليون أتوقع كان حول المبلغ 100 دولار. المشكلة أنه باينانس عندها إشكالياتها الخاصة فيها. باينانس ما تشتغل اليوم بأمريكا لسبب أنه عندهم إشكاليات في KYC وعندهم إشكال اللي هي تعرف على العميل وعندهم إشكاليات أنهم تعاملوا بدول أمريكا تنظر لها أنه مفروض ما يكون فيها أي تعاملات للكريبتو. وهذا شكل ضغط على FTX اللي هي تعتبر نفسها وتفتخر أنها مشرعة من قبل المشرع الأمريكي. فتضايق بالاثنين من بعض. باينانس خاف ليش أنا الناس استثمرت فيهم هذول كبروا على حسابي أنا، وهم متضايقين أنه زا ولا سيزي ما قاعد يسمح لهم يتوسعون، لأنه كل ما جو يدخلون منطقة جديدة قالوا عرفونا بمساهمينكم وزاو مو بقاعد يتعاون معهم. فبالأخير اتفقوا وقالوا FTX بنعطيك مليارين، قيمتنا ارتفعت، خذ المليارين هذه وفكنا يا شيخ. فأخذها. لكن المشكلة أن FTT كثير منها، فلما ولما قبل يعني أخذها وقاعد عليها فترة، سام الله يهديه بدأ يتكلم كلام مفروض ما يتكلمه، على أنه هو regulated، هو مشرع ويدق في باينانس ويدق باقي اللاعبين. فلما طلع التقرير
مو بس كذا عبد العزيز، مو بس كذا عفوا، يمكن حتى أحد أهم الأشياء اللي سببت حساسية بينهم أن كان سام لما يروح عند المشرع الأمريكي كان يقول لهم أن ترى يعني ترى سيزي عنده علاقات في الصين وترى قريب من الحكومة الصينية لأنه هو الصيني صحيح. الأصل فبالتالي كان يدق
عليه.
كان يدق يعني يدق، وهذا كان واضح في تغريدة كتبها سيزي بعدين، وقال أنا ما أقبل أن يكون عندي منافس يتكلم علي في ظهري ويحاول أنه يخرب علي.
وهذا كله يعني ما يعني لما يقول لك مو معقول أن تويتر بلاش اليوم، يمكن بيصير 8 دولار بكرة بس مو بلاش اليوم، لأنه قاعدين نشوف النقاش بين هذول الاثنين على الهواء على تويتر. زين ما في شيء يعني خلف الكواليس، كلها قدامنا قاعدة تصير. فالشاهد أنه باينانس طلع في نوفمبر 6 بعد التقرير وقال أنا ببدأ أبيع، فخافوا الناس أكثر وبدوا يسحبون من FTX. ووصل يوم الأحد تقريبا الماضي السحب في يوم واحد بمليارات، أعتقد كان حول 5 مليار دولار. ما في أي فرصة عند سام أنه يقدر يوفر الشيء هذه لو كانت بظروف طبيعية، فما بالك المشكلة اللي هو ورط نفسه فيها مع الأميدة. وبدأ يطمن الناس، بس بعدين اكتشفنا كلنا أنه يعني ناقصه من 16 مليار أكثر من 8 مليار ما يقدر يعطيها للعملاء، وبدأنا نشوف الانهيارات هذه.
طبعا بس عشان تكون واضحين، على يوم الأحد بالذات هم FTX International الدولية يخلون تقريبا 24 ضعف قيمة التعاملات كسيولة. يوم الأحد السحب اللي صار بعد إعلان سيزي وغيره ما قدروا يغطون 20%، يعني تقريبا 30 ضعف المعدل اليومي للعمليات أو السحب اللي قاعد يصير. فصدق تورطوا ورطة كبيرة. سام نفسه طلع يبي على طاري تويتر ببلاش، قال جبت العيد واعترف كمان بفوز سيزي.
لا بس قبل 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 العيد عبد الله،
قبل العيد جاء أعطانا
قبل العيد جاء ويعني تورط وقال أنا يعني قررت أني أبيع الشركة لسيزي. بس يعني طبعا هم في البداية قال أو في البداية قال حنا كل شيء تمام، الأمور طيبة، ما في أي مشكلة، راح نستمر يعني أمورنا كلها إن شاء الله ما عندنا خلاف. بعد ساعات قال أوه على فكرة أنا قررت أني أبيع الشركة والمشتري حبيب القلب
لعدوي لدود.
عدوي لدود اللي قال يعني لا بس اللي صار شيء، قال مذكرة غير ملزمة حسب الفحص النافي للجهالة، أسرع فحص نافي للجهالة في التاريخ، ما كمل مدري كم ساعة. إيه جا
حركة وسخة، حركة وسخة.
لا والله من بشاريك. وفجأة طلع سام قال جبت العيد، السيولة حقتنا ما ضبطناها. والأكبر من العيد الأكبر، عيد الأضحى يعني، كان إنه يقول كان في مس ليبلينج أو تسمية بعض الأشياء، بعض البنود بتسمية مختلفة فطلعنا والله نستخدم بعض أموال المستخدمين يا لفرج رافع عملية ولا نستخدمها بطرق ما كنت أتصور أن نستخدمها. يعترف أو يقول أنه الأهمية للعملاء بشكل كبير جدا. وكان يعني قبل لتونا في وسط المعركة قاعد يقول إذا استمرت الشركة وراجعنا الحوكمة كلنا وتبوني أمشي بمشي. فيعني فيه اعتراف بالخطأ وبس استعداد كمان إنه مو بصلح وامشي، إذا مو بصلح وأكمل، إذا تبوني أصلح وامشي بصلح وامشي. فيعني ما ندري، بس النقطة مهمة، يقول لسه قاعدين ندور مشترين أو مستثمرين آخرين. وعطى نفسه تقريبا أسبوع بطريقة غير مباشرة، قال بعلمكم وش يصير الأسبوع الجاي، فخلنا نشوف.
ودخل على الخط شخصية أخرى يعني مثيرة دائما، اللي هو مؤسس عملة ترون، وقال احنا ننظر في حلول المساعدة، وفعلا تبقى على حاجة تسمح لبعض العملاء بسحب المبالغ لكن بطريقة أيضا غير عادلة، بحيث أنه ألزمك تشتري العملة هذه داخل المنصة عشان تقدر تتخارج فيها، والعملة هذه تباع بأعلى من سعرها ببقية السوق، فزاد الطين بلة.
فالآن بس عشان يعني نلخص، الشركة وضعها جدا صعب، تقييمها وصل في قمته إلى 32 مليار، يعتقد أنها بيعت لباينانس لما تمت الصفقة السريعة اللي ألغيت بسرعة بمبلغ زهيد جدا، أقل من 32 مليار بكثير. اليوم العملاء اللي هم في FTX International، مو باللي في أمريكا، إلى الآن يبدو أن جزء كبير منهم مو قادر يوصل للسيولة اللي كانت موجودة في حساباتهم، ويعني هذا فعلا ورطة كبيرة. يعني احنا نتكلم عن قصة لم تنتهي، وصراحة انا يعني ذكرني بقصة ليمان براذرز لما صارت في عام 2007، واللي ذكرني في ليمان براذرز هو حجم الشركة. يعني ليمان براذرز لما صارت المشكلة حقتها كانت تقريبا تقيم قرابة 65 مليار دولار. اليوم نتكلم عن شركة في مجال يعتبر أصغر بكثير من المجال اللي تعمل فيه ليمان، لكن قيمتها فقط النصف من قيمة ليمان. فأنا أشوف أن القصة ما انتهت وتوها، وفي تطورات مخيفة ممكن تصير، وقد تكون
تطور،
قد تكون هذه عفوا بس إنه يعني الشعرة اللي تقسم ظهر بعير الكريبتو لفترة طويلة جدا، وتدخلنا يعني كان البعض يعتقد إنه إحنا في شتاء الكريبتو، يمكن شتاء الكريبتو اللي احنا دخلناه يطلع خريف الكريبتو، والشتاء هو FTX يعني.
واحد شبهها قال اذا هذا شتاء الكريبتو فهذا جيم اوف كوينز على جيم اوف ثرونز. بس بعطيكم تحديث تو طازه الان جاي، يعني هذه مشكلتنا، القصه هذه بس يعني تتجدد. بس خبر صراحه يعني سائق نوعا ما، سام استقال من رئاسته لـ FTX.
واو، هذه الحوكمة.
والآن الشركة الشركتين الأميدة و FTX كلهم قدموا على شابتر 11، أعلنوا إفلاسهم. هم واسمع، هذه ما كنا ندري عنها، هم اثنين مع 130 شركة ذات علاقة لهم. تخيل، يعني أكيد في هنا دور للمشرعين يجون يشوفون وش المصايب اللي لسه احنا ما ندري عنها. اذا في عندهم 130 شركة لا علاقة بالموضوع وكلها الان تعلن افلاسها وتوقفها عن العمل، اللي قاعدين نشوفه هو فقط قمة الجليد الجبلي.
واو
هذا ما كنا متوقعينه، على الاقل مو باليوم وبكرة. انا توقعت ممكن اذا هذا احد سيناريوهات خلال اسبوع، لكن يغير أشياء كثيرة طبعا. ما أدري وش بيصير على FTX US، لأنها شركة مستقلة تعتبر، وإلى أمس على الأقل أو إلى قبل 19 ساعة الوضع بالساعات أن كتب عنها 100% liquid أو فيها سيولة 100%، يعني أمورها طيبة. ف
ما كانت دقيقة للأسف، كثير من الناس يشتكون إلى الحين.
يبدو أن المشكلة نفسها المشكلة، بس التسارع قاعد يصير، التسارع قاعد يزيد في التطور، مو بأنه قاعد ينقص والأمور بدأت تهدأ أو توضح.
معليش أحلطم شوي،
تفضل.
يعني أنا شكرا، لأنه أتفق مع يعني اللي قلته معاذ إنه هذا يعني بيكون شيء مدمر صراحة للثقة في سوق الكريبتو وجاي وراء كذا صدمة شفناها. يعني أول شيء لونا وتيرا، بعدين صناديق التحوط الثري أرز وأخواتها، والآن FTX، ولسه قاعدين نشوف مشاكل الجسور حقت الديفاي. مليارين دولار إلى الآن ضاعت في اختراقات مفروض أنها ما يعني تم لو كان في حرص كافي. أنا يعني أشوف أنه على المدى القصير في يعني ألم كبير، لكن الأمل أنه على المدى الطويل الضربات هذه ترجعنا الأصول للكريبتو. لما ساتوشي طلع، تذكرون طلعها أيام 2006-2008 كاحتجاج على وول ستريت، كاحتجاج على الرافعات المالية الليفرج هذا، كاحتجاج على المضاربات الجشية اللي قاعدة تصير. وبعدين نكتشف فجأة أنه انتقلت هذه بشكل أقوى مضخم جدا داخل ساحة الكريبتو، كلها منصات مركزية، كلها مضاربات، كلها رافعات مالية.
وهذا المثير للسخرية أبو عبد العزيز جداً، إن FTX هي المفروض أنها تكون منصة غير مركزية. هذه الميزة الرئيسية التنافسية حقت هذه المنصة واللي يميزها عن المنصات الأخرى. عشان كذا حتى هو يوم تكلم عن الإصلاحات اللي ينوي أن يسويها قال إنه إحنا نحتاج المزيد من الشفافية، لأنه الوعد الرئيسي لمنصة غير مركزية أنها بتكون شفافة، وفشل فشل ذريع، لا هو اللي عرض الشفافية ولا هو اللي كان قد المسؤولية. فشيء يعني مثير للسخرية صراحة.
أنا ليش أنا أشوف بوادر أو براعم أمل؟ كثير من الناس الآن بدوا يطالبون أنه تخيل لو FTX كان عنده إثبات للأصول اللي عنده، الاحتياطات، كان يمكن خفف قلق الناس والبنك ران أو كلهم يسحبون بوقت واحد. باينانس بدأت الحركة هذه الآن، لو تدخل على موقعهم بدوا يعملون اللي يسمى Proof of Reserves لأجزاء معين من الأصول، وعدوا أنه باقي المنصة تكتمل. كراكن من زمان عاملينها، كوين بيس أتوقع عندهم أيضا طرف ثالث يعمل الموضوع. فموضوع الشفافية اللامركزية، موضوع الحوكمة، هذه كلها كانت من مبادئ الكريبتو اللي نسوها الناس خلال فترة ماضية، هو اللي سببت لنا الإشكاليات هذه. مو بس إشكاليات، يعني هزات عنيفة جدا
صراحة. يعني SBF هذا من الناس اللي يعني ما أبغى أقول أنه يعني عاثة يعني سوى أشياء صراحة ما تتسوى. يعني ظهر زي ما قلت مظهر الفارس على الحصان الأبيض اللي راح ينقذ الكريبتو، ظهر في مظهر الفيلانثروبست رجل الأعمال اللي تبرع بكل ثروته 99% من ثروته، شبه أو شبه بوارن بافيت القادم. والرجل كله يعني لسه شركته كان عمره 4 سنوات 3 سنوات، سوى أشياء كثيرة، واليوم صراحة أن تنتهي قصته بهذا الشكل لينضم إلى قائمة إليزابيث هولمز ولا تشاماث ولا غيرهم من الناس اللي يعني سووا لغط كبير، ويمكن حتى خسروا كثير من الناس يعني مليارات الدولارات. الله يكون في عون يعني مستمعين إذا أحد منهم يتداول عن طريق هذه المنصة. القصة لم تنتهي، لها يعني تكمل بلا شك، لكن حتى ذلك الحين يعني أبو عبد العزيز عبد الله شكرا لكم، وشوفكم الأسبوع القادم.
شكرا،
يعطيكم العافية.
شكرا لكم، وشكرا لعدي عيسى في التحرير، في الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.